السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن نجتمع على طاعة الله عز وجل وعلى ذكره لنتدارس ونتذاكر. الله عز وجل ذكر: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأزوركم في هذا المركز، مركز الفردوس دار القرآن النسائي، أخوكم محدثكم سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثين من ذي القعدة لعام 33,400 الموافق ليلة 16 من الشهر العاشر لعام 12,200. أذكر نفسي وإياكم أولا بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله جل وعلا رأس الأمر كله. الله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل خلقنا لعبادته، وثمرة هذه العبادة التقوى، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليم، أي لكي تتقوا الله عز وجل. فعبادة الله التي خلقناها، خلقنا الله من أجلها، إنما ثمرتها التقوى. وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، ومن ثمرات هذه العبادة حتى نكون من المتقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وتقوى الله عز وجل معناها امتثال المأمور واجتناب المحظور، وطاعة الله عز وجل ورسوله على نور من الله. فإخلاص الدين لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هما شرطا قبول العمل. لن يكون العمل مقبولا والعبادة صحيحة ما لم يخلص المسلم أو العبد في عبادته لله ويتبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله هو إخلاص الدين لله عز وجل. لا معبود حق إلا الله، وكل ما عبد من دونه وكل معبود سواه فمعبود بالباطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وشهادة أن محمد رسول الله أن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله عز وجل بما شرع وبما جاء به عليه الصلاة والسلام، لقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ولقوله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأن يصدق عليه الصلاة والسلام بكل ما أخبر، لأنه مبلغ عن الله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي أوحاه الله عز وجل إليه. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتمام العبودية لله عز وجل إخلاص الدين لله، لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الذي أمرنا به، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. هذا المنطوق يفهم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله، الله غني عنه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو الذي أشرك. يعني إما أن يكون العمل لله خالصا، وإلا الله غني عنه، كما قال جل وعلا: وإياي فاتقون وإياي فارهبون. فالعبادة لله عز وجل وحده، قال جل وعلا: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب علينا أن لا ننسى هذا الأمر العظيم المهم، أن الدين يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا ركعت فركع لله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سجدت فاسجد لله، وإذا استغثت فاستغث بالله، وإذا دعوت فادعو الله، وإذا حلفت فاحلف بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. وهكذا الرغبة والخوف والرجاء والخشية والخشوع والخضوع وقراءة القرآن والذكر والصيام والصلاة والحج والعمرة، كل العبادة يجب أن تكون لله وحده، ومتابعة المسلم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: أن تطيعوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه مقدمة يحتاجها كل مسلم، بل يجب أن يتذكر بين الحين والآخر أنه مخلوق لعبادة الله، وأنه مأمور بعبادة الله، وأن الواجب عليه أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يتابع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم لا يغفل عن هذين الأمرين الهامين، وهم مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بخصوص هذا الموسم العظيم، موسم الخير، وهو موسم العشر الأولى من ذي الحجة، فأذكر نفسي وإياكم بأنها أيام عظيمة، ومما يدل على عظمتها أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه، كما في قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر. والمراد بالليال العشر هي العشر الأولى من ذي الحجة. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأولى من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان. والتحقيق في ذلك أن العشر الأيام من ذي الحجة بصفتها أيام هي أفضل من العشر الأواخر الأيام من رمضان، لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك ولكل فضله. لكن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر التي خير من ألف شهر، كما هو معلوم في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لها قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزلت الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الأيام الأولى قال فيها الله عز وجل: والفجر وليال عشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. والذي يدل على فضلها ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر، يعني من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث عند البخاري في صحيح من حديث عباس رضي الله عنهما. وروى الطبراني لفظا قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله، يعني حديث عباس في البخاري أحب، فما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله، وهذا اللفظ: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من العشر، من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذا رواية الطبراني تبين لنا يعني بعض ما أبهم في حديث ابن عباس عند البخاري، قال أيام العمل الصالح، وبين هنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل ما يقدم المسلم في الأيام هذه العشر هو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فقال فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفي الحقيقة العمل الصالح توفيق من الله تبارك وتعالى، وإلا هذا الذكر هو أجل العبادات، أجل العبادات أن المسلم يوفق إلى ذكر الله تبارك وتعالى. ومع ذلك قلما من يوفق إلى هذه العبادة العظيمة التي هي يسيرة وذات أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابكم، ألا أدلكم على خير من ذلك كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل أفضل من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وأنفق وأفضل من الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال. ذكر الله أمره يسير جدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هذا العمل الصالح اليسير أجره عظيم جدا، فضائله كثيرة، يصعب جدا يعني حصرها. ولكن بعض العلم قال: لو لم يكن في فضل الله جل وعلا، لو لم يكن في ذكر الله من الفضل سوى أن الله عز وجل يذكر من ذكره لكان ذلك كافيا. الله جل وعلا العظيم الكبير الجبار الخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله جل وعلا ربنا تبارك وتعالى يذكر عبده إذا ذكره، كما قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال جل وعلا في القدسي الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني يذكرك الله عز وجل عند الملائكة، الله يذكر عبده إذا ذكره، ويذكر عبده في عند الملائكة إذا ذكره في ملأ أي عند ناس أو عند قوم. فهذه العبادة العظيمة جليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني الشمس تطلع على الدنيا وما فيها، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من يعجز منا عن أن يقول هذه الكلمات وأن يكررها؟ لا تحتاج إلى دراسة طويلة ولا إلى تخرج ولا إلى إتقان وتجويد وإلى مشايخ ومدرسين ومدرسات وشهادات، لا يحتاج المسلم إلى ذلك كله. وإنما قال بعض العلم: حتى حرف التاء لن تجتمل على حرف التاء، حتى من كان عنده تأتأة يصعب أن ينطق بالتاء فلا يحتاج إلى حرف التاء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. من منا يعجز أن يقول هذه الكلمات وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى؟ ذكر الله لا يحتاج إلى وضوء ولا إلى استقبال القبلة ولا إلى ستر عورة ولا إلى قوة وشجاعة كالجهاد ولا إلى جوع وعطش كالصوم ولا إلى سفر وتعب ونصب كالحج والعمرة. لا يحتاج إلى مال وإنفاق، المال عديل الروح، لا يحتاج أن ينفق مالا، وإنما يذكر الله عز الفقير والغني والكبير والصغير والعربي والعجمي والمتعلم والأمي، الكل قادر على أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإنما المسألة توفيق وانتباه واستيقاظ من غفلة، فيقوم المسلم ويجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأيام إذا كان ذكر الله عز وجل من أحب الأعمال الله وأعظمها وأجلها عند الله تبارك وتعالى، فتتأكد هذه الأعمال هذا الذكر في هذه الأيام خاصة، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وفي اللفظ الآخر أعظم عند الله، فلما قال عمل الصالح دخل في ذلك كل عمل صالح، كل عمل صالح، والعمل الصالح خلاصته ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يشمل ماذا العمل الصالح؟ كل عمل خالص لله تبارك وتعالى مشروع يبتغى به وجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ذكر الله عز وجل، ومن ذلك المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة أمر واجب في الأيام الأولى من عشر ذي الحجة وفي غيرها، لكن يتأكد أمرها والمبادرة بها والإتيان بها في أول وقتها، لأن الإتيان بالصلاة في أول وقتها دليل على ماذا؟ على العناية بها والاهتمام بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري سأله ابن مسعود رضي الله عنه ما أحب العمل الله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قلت ثم ماذا؟ ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ففي الاتيان بالصلاة في أول وقتها دليل على حب العمل الصالح والرغبة فيه والمبادرة إليه، لأن الله يقول سابقوا ويقول سارعوا، يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فمن المسابقة ومن المسارعة ومن المبادرة اتيان الصلاة في أول وقتها. الله عز وجل وصف عباده المؤمنين بأنهم والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمحافظة غير المداومة، المحافظة أن يؤتى بها في أول وقتها وبتمامها من حيث الخشوع، من حيث الشروط، من حيث الأوقات، والمحافظة بجميع ما تحمل معنى هذه الكلمة. والمداومة لا يصليها المسلم تارة ويدعها تارة، يصليها في رمضان دون غيره، في العشر الأوائل من الحجة دون غيره، دون غيرها من الأيام، أو يصلي الجمعة دون غيرها، لا، وإنما يداوم عليها، فلا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فعلى فمستلقيا. فالصلاة لا تسقط لأهميتها وفضلها في صلة العبد لربه سبحانه وتعالى، يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى فيناجيه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. كذلك من المحافظة على الصلاة والتأكيد في هذه الأيام الطيبة المباركة التي فيها الأعمال أحب الله وأعظم من غيرها، المحافظة على النوافل والإكثار منها، لا سيما الرواتب المترتبة على الصلاة الخمس. يصلي المسلم ركعتين قبل صلاة الفجر، ويصلي أربعا قبل الظهر، ويصلي ركعتين بعدها، ويصلي ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، تسمى الرواتب. كذلك يصلي النوافل مطلقا، كان يصلي من الليل، يصلي من الضحى، يصلي أحيانا قبل العصر أربعا، كل ذلك يعني مما هو مفتوح للمسلم أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، سوى أوقات الكراهة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، وكان الرجل ذو همة عظيمة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم والجائزة الكبرى أن يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال عيسى والسلام أو غير ذاك، قال هو ذاك. فقال عيسى والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك يشرع عموما صوم النوافل في هذه الأيام، لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيها لله من هذه العشر. فالصوم نافلة، يعني هذا من الأعمال الصالحة، حتى لو لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صامها، الاحتمال أنه اشتغل بما هو أهم منها، ولكن العموم يدل على ذلك، عموم العمل الصالح يدل على الأكثار من صوم النوافل. كذلك الصدقة وهي برهان دليل إيمان العبد، لأن الإنسان جرت عادته أنه ينفق ويأخذ مقابل نفقته،
يعني يدفع ويستلم، لكن المتصدق يدفع ولا يستلم شيئا، لأن عنده إيمان بأنه سيستلم من الله تبارك تعالى في الدنيا وفي الآخرة ما هو أعظم من ذلك. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لأن الله عز واسع في جميع صفاته، فيعطي عطاء عظيما، يعطي عن الحسنة 10 أمثالها، وتتضاعف الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نظير هذا الحبة الواحدة يغرسها المزارع فتنبت زرعة، وفي هذه الزرعة 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. فكما يرزق الله جل وعلا المزارع من الحبة الواحدة 700 حبة، فمثل ذلك وأعظم من ذلك يرزق الله عز وجل عبده إذا تعبده بعبادة صالحة، يرزقه من كل حسنة 10 أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالصدقة برهان، أي دليل على صحة إيمان العبد وثقته بالله سبحانه وتعالى، فإنه ينفق ولا يرجو إلا من الله سبحانه وتعالى، فيعطيه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ومن ذلك الحج والعمرة. الحج والعمرة أيضا تقضى في هذه الأيام العشر الأوائل، لا سيما المتمتع له أن يأتي بعمرة في أشهر التمتع وهي شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم للحج في اليوم الثامن، ثم يقف بعرفة، والحج عرفة، يقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وغير عرفة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لبيان أهمية هذا الركن، فمن لم يدرك الوقوف بعرفة ولو ساعة من الليل أو نهار فلم يدرك الحج. وغير الحاجة صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة، هذا الصوم يوم واحد يكثر 2 سنين، ولا يستحب أن يصوم الحاج يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما يقف بعرفة، ويحصل له بترك الصيام أعظم من لو صام. لماذا؟ لأنه يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، فلم يأمر الحجاج أن يصوم يوم عرفة، ولا صامه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وإنما حتى يشارك غير الحجاج في فضل هذا اليوم، حيث أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت فيه الشمس، وأن الله عز وجل يباهي للحجاج الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ويغفر الله عز وجل لهم، ولا يرى الشيطان في يوم هو أحقر من ذلك اليوم الذي يغفر الله عز وجل فيه لمن شاء من عباده. فهو يوم عظيم، وخير ما يقال في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. أيضا يتأكد في هذه الأيام العظيمة التوبة الصادقة النصوح إلى الله تبارك وتعالى، وما من عبد إلا وله ذنوب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بكم يذنبون فيستغفر لكم ولهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل هذا خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي تبارك تعالى: قال: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا أغفر لكم. وفي كل ليلة ينزل الله عز وجل نزولا لائق بجلاله سبحانه وتعالى سماء الدنيا، إذا كانت ثلث أخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ الله عز وجل من كرمه ومن جوده ومن فضله ومن واسع رحمته يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لو فكر أحدنا بهذا الأمر لاستحى على نفسه كيف يمد الله عز وجل الكريم العظيم يده الكريمة لعبده متوددا إليه يدعوه إلى التوبة والاستغفار، واجعل له بابا للتوبة ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، باب لا يغلق إلى أن تقوم الساعة ما لم تغرب الروح. يدعو ربنا جل وعلا التواب الرحيم عباده من أن يتوبوا إليه، فينزل السماء الدنيا متوددا إليهم يدعوهم ويناديهم ويفتح لهم بابا عظيما ويبسط يده الكريمة ليتوبوا إليه. فما بال أحدنا لا يتوب الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويقول الله عز وجل وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون. قال جميعا لم يستثن منا أحدا فالخطاب إلينا جميعا ونحن على خطر عظيم إذا شعر أحدنا أنه ليس بحاجة للتوبة وليس بحاجة للاستغفار فيستغني عن ذلك كيف يبلغ الأمر في أحدنا فيقول على ماذا أستغفر ولماذا أتوب وماذا لحظتم عليه حتى أستغفر وأتوب كيف يقول عبد ذلك وهو مقصر من أوله إلى آخره. التقصير قد ركب أحدنا من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه كيف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته صلاة كلها خشوع وخضوع وتذلل وسجود وركوع ودعاء وذكر فإذا انصرف من صلاته أول ما يتلفظ به عليه الصلاة والسلام أن يستغفر الله ثلاثا فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر هذا رسول الله يأتي بالصلاة كاملة تامة خاشعا بها مطمئنا بها واقفا بين يدي ربه تبارك وتعالى قد أقام ركوعها وسجودها وقيامها قد ذكر الله فيها كثيرا وخشع لله عز وجل وأتى بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وبعد ذلك إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كيف يقول أحدنا على ماذا أستغفر وعلى ماذا استغفر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فوالله نحن أحوج إلى الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل منا وكان معصوما عليه الصلاة والسلام ونحن أقل منه شأنا وذنوبنا كثيرة فكيف لا نستغفر الله وهو القائل عليه الصلاة والسلام استغفر الله وتوب إليه فإني والله استغفر الله وتوب إليه اليوم 700 مرة وكان يعد له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة فالاستغفار باب واسع من أبواب الخير بل هو من أوسع أبواب الخير بعد التوحيد فلا يحتاج إلى جهد كبير وإنما توجه إلى الله عز وجل وتوفيق منه فيستغفر أحدنا ربه سبحانه وتعالى. على كل حال الأعمال الصالحة كثيرة والمراد أن المسلم يتوجه إلى الله بالدعاء فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفق الله وإياكم إلى ما يحب وأرضى. واعلم أننا قد لا ندرك هذه الأيام بعد عامنا هذا فلنجتهد ونجدد التوبة ولنستعن بالله سبحانه وتعالى ولننوي الخير إن أدركناه فبها ونعمة وإن لم ندركه فقد يدرك المسلم بنيته ما لا يدركه بعمله واجتهاده. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.